صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير وحفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. ومستمعين الأحبة نرحب بكم دائما أينما كنتم، و لكل المستمعين الكرام عبر أثير الإذاعة أو عبر موقعنا على الإنترنت. معنا الاتصال الأول، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله أستاذ أبو أسعد.
تحياتي واحترامي وتقديري إلى كل الدكتور كريم جميع العاملين في هذه الإذاعة العظيمة جدا. السؤال الأول إن شاء الله،
تفضل.
شخص اشترى بضاعة 700 دينار بضاعة من إنسان، فأعطاه شكات كل شك 100 دينار لمدة 17 أو 18 حسب المبلغ، فدفع أول شك في تاريخه والثاني تاريخه والثالث تاريخه، ضل عليه 4 شكات ب 400 دينار. فإجا له صاحب الشكات قال له يا عمي شو رأيك أنا أعطيك 4 شكات وتدفع لي إياهم، لأنه بتدفع لي إياهم مقدما قبل 4 شهور تقريبا في منهم، بتدفع لي بدافع 300 دينار. هل هذا جائز شرعا؟ بيع بضاعة هي عملية، هل جائز شرعا أم لا؟ السؤال الثاني إن شاء الله، الزكاة أو الصدقات. كثير ناس أنا أقول لأخذ وزع المصاري، أو أنا بعطي لواحد 100 دينار 200 دينار، قل الله يضع عليك وزعهم للفقراء والمساكين للجماعة المحتاجين. هل هذا الإنسان إذا أخذ من هذه المال يعتبر من العاملين عليها؟ أقول لك أنا عامل عليها بوزع، يعني إله نسبة، أو إله يأخذ مثلا 10 ليرات 5 ليرات بحاجة إليه، هو أقول لك أنا بذكر بالقرآن أو العاملين عليها. السؤال الثالث عن القبلة. بحكي له واحد، في أخ جاي من عرب الداخل طبعا من أخواننا الفلسطينيين، فبيسأله في منطقة تنمى تقول ساحة، بقول له وين عم اتجاه القبلة؟ فقال له بهذا الشكل، أعطاه الإشارة، ممكن كنا بصلي شي زلمة وبدأ يصلي مستعجل، فلما خلص الصلاة وتسلم وإذ بإنسان من اللي بصلي، بقول له يا عمي أنت وكنت شو تصلي على اتجاه القبلة، اتجاه القبلة هذا الشكل خلص، هل صلاته اللي يجب عليه أن يعيدها أم تحسب له الصلاة؟ مع الشكر الجزيل إلى كل الجميع،
حياك الله. العفو. معنا أيضا اتصال آخر، السلام عليكم.
نعم، شو تفسير عبارة اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟
اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
السؤال الثاني بالله، إن نسأل شو حكم اللي بعمل حفلات الأعياد في المنتزهات؟
الحفلات
الميلاد في المنتزهات،
معلش، الحفلات في المنتزهات،
اعياد الميلاد يعني،
حفلات الاعياد الميلاد،
هاي شو حكمها؟
ماشي، من وين حضرتك؟
من بنم، يعطيكم العافيه.
الله يعافيك. معنا ايضا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخي.
بحكي معك يا ابو علي من عرب الداخل من الناصري،
حياك الله اخي ابو علي، اهلا بك.
بدي اسال لفضيله الشيخ، اول شيء بحييكم على الاذاعه،
الله يبارك فيك،
اللي بعتبرها شمعه بالظلمة اللي احنا فيها،
نسأل الله لها الدوام، ونسأل الله سبحانه وتعالى
ان شاء الله اني احبكم بالله.
احبك الله يا اخي، الله يكرمك.
بدي اسأل فضيلة الشيخ سؤالين. اول سؤال، انا وزميلي في عنا مختلفين على راي، اللي هو انه احنا بنشتغل عند واحد من النصارى، وهو بيسألني بقول لي انه الاجار اللي بناخده اذا هو حلال ولا مش حلال.
شو بتشتغل يا اخي؟
هو بيشتغل مخزن وأنا بشتغل عنده شوفير، يعني بوزع البضاعة
وببيع عادي، يعني زي ما بيعه الناس.
عادي شيخ،
ماشي.
السؤال الثاني كان في سؤال الجمعة اللي ما قد بس ما سمعتش الجواب تبعه اللي هو بالنسبة لقضية الجمع والقصر.
نعم.
يعني ترى بعد ما نجمع أو نجمع قصر أو جمع تقديم السني بتسقط السني ولا مجبورين نصلي السني بعد الجمع؟
ماشي.
وشكرا
لك. العفو حياك الله أخي
مالي. سألتش عن هذا السؤال عن سقوط السنة. خلاص شكرا الله.
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام. معلش أحكي مع الشيخ.
نعم بيسمعك تفضل أخي الكريم.
بدي أسألك يا شيخ في عندي سؤال. عند دخول أهل الجنة الجنة يأكلون من كبد الحوت، ما المقصود بكبد الحوت؟ وفي عندي أخرى سؤال ثاني، امبارح أنا صليت الظهر واليوم اتذكرت إني بكنش على وضوء، شو بترتب علي؟ وشكرا لكم.
العفو حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك يا أختي.
معلش بدي أسأل ثلاث أسئلة من نابلس.
حياك الله.
أول سؤال، عم بلاحظ هاي الفترة كتير في بحطوا الخاتم بأصبع الشاهد أو اللي هي السبابة يعني باليمين، هل هذا ما يعني ما في مشكلة منه ولا حرام ولا كيف؟ عرفت كيف؟
أصبع السبابة في اليمين،
وضع الخاتم بالسبابة اليمين الشاهد اللي هو اللي منتشاهد فيه.
نعم.
السؤال الثاني بدي أسألك عن الوضوء. هلأ إحنا بنعمل الوضوء سنن يعني حسب سنة النبي اللهم صل عليه، مش حسب الفروض. هلأ أول شيء بنعمل إيدينا وبعدين المهم وشنا وبعدين بنرجع لإيدينا. لازم الإيد أرد أبتديها من عند الأصابع ولغاية المرفق، ولا لو بديت من عند الرسغ لغاية المرفق؟ ما أنا بكون أصلا يعني غاسل إيدي.
نعم.
عرفت كيف؟
أيوة نعم واضح.
لأنه جديد أنا سمعت إنه لازم نرد نبتدي من أول وجديد يعني. السؤال الثالث.
إن شاء الله ببين لك إياه.
إن شاء الله. صلاة الفرد على كرسي الفرد، صلاة الفرد مش السنة، على كرسي وهو بيقدر نسبيا إنه عادي يصلي، هل بسقط الركن عنه؟
هذه كلمة نسبيا هذه مشكلة يعني دكتور تحيي السؤال
بيقدر. أكثر هو مش ما بيقدرش البني آدم بيقدر، بس يعني هيك بيستصعب شوي. عرفت كيف؟
لا.
يعني بس بيقدر مش ما بيقدرش. السؤال انه هل بيكون سقط عنه أداء الفرد ولا ما سقط، ولا يعني كأنه ما صلاش؟
ماشي
وشكرا كثير لكم.
حياك الله أختي. الله يعافيك. حياك الله. هناك اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
الله يجزيك الخير على البرنامج.
جميع.
الله يسعدك. سيدي بدأ نسأل أو نستفسر السؤال.
أفضل.
في على إحدى القنوات الساقطة بعيد عن هناك بيجي برنامج اللي هو اسمه عرب كاردل، هذا عرب آيدل ولا؟
نعم.
فالحين شو حكم اللي بتابعه واللي بصوت له هذا
يعني؟ وأنا مش عارف يعني الحكم على شيء صار عن تصوري. يعني عم أقول التصويت لبرنامج ساقط على حسب أنت ما بتحكم، ولا أنا بقدرش أقول ساقط ولا مش ساقط يعني كل يعني الكلام لك عشان
برنامج سيدي. برنامج سيدي يعني هو غنائي يعني بالنوع الأول يعني عوض بس مع أنه بجبوه من كاسيات عاريات يعني.
والتصويت يعني على أيهما أفضل مطرب أو مطربة؟
أفضل أنواع ساقط أو ساقط.
نعم
الله يجزيكم
خير. حياك الله أخي. ماشي إن شاء الله نسمع الإجابة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة
الله. الله يعافيك أخي الكريم. حياك الله. تفضل.
أنا بتركها الزكاة. الزكاة من تحتها هل يجوز إنه هل فيها أطعم الفقراء وعمل طبيعة ونصف يعني وأطعم الفقراء، ولا لازم نخدعها مصاري؟
تطعم الفقراء ولا تخرجها مصاري؟
نعم. بارك الله فيكم.
وفيكم. من وين تحكي معنا أخي الكريم؟
من كلمة.
حياك الله. إن شاء الله تسمع الإجابة. حياك الله. معنا أيضا اتصال. سلام عليكم. تفضل.
الراديو.
تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم
أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه
في عندي سؤالين.
تفضل. من حضرتك؟
لا بالحصر
ثلاث أسئلة. ثلاث أسئلة. من وين حضرتك؟
من مدينة الطيبة.
أهلا وسهلا بك. حياك الله.
السؤال أول أخي، شو الحكم الشرعي أو شو بقدر أعمل أنا إذا فتنا علي كل صلوات الفرض؟
إذا إيه؟
فتنا علي كل الصلوات، يعني أنا وصلت الدار متأخر.
فاتتك كل الصلوات؟
فاتتني كل الصلوات.
نعم.
كيف أصليهن؟ هاي السؤال. السؤال الثاني،
لنفرض انا بصلي صلاة المغرب او العصر ودخل وقت صلاة وانا صلي دخل الاذان للصلاة اللي بعدها شو بعمل بدشر الصلاة اللي انا فيها وبستنى الاذان بجمع ولا شو بقدر اعمل
بس السؤال الاول انت بتقول فاتك خمس صلوات ولا شو بالضبط
خمس صلوات انا لفرض صلاة الصبح في البيت او في المسجد الظهر عصر مغرب عشاء ما لحقتش صلاتين يعني ما سمحتليش الظروف مع انه هذا عذر مش شرعي اللي بقوله ما سمحتليش الظروف
أيوه انت يعني قاضي خلاص ان شاء الله
والصلاة الثانية فهمت لي يا شيخ
نعم انت بتصلي في صلاة ودخل الوقت الثاني
دخل الصلاة الثانية والصلاة الثالث ما الحكم الشرعي في واحد مثلا اثنين خاطبين ودشروا وفيش اتفاق بينهم ومن ناحية الحكم الشرعي ومهرهم ومهر طبعا على عقد مهر مؤجل
كاتبين الكتاب
كاتبين الكتاب عقد كرام في عقد كرام مكتوب كتاب بس ما دخلوش مع صاحب عروس يعني
بدهم يتطلقوا
بدهم يتطلقوا شو المردود الشرعي وبالأخص بالتأسف بالنسبة لقصة الذهب والصيغة والهدايا اللي تعطى للشريك اللي بكت المفروض تكون زوجي
نعم الذهب والصيغة والهدايا
أيوة
ماشي
بارك الله فيكم
إن شاء الله اسمع الإجابة العفو حياك الله نأخذ هذا الاتصال الأخير السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
وعليكم السلام حياك الله
تحياتي سيدي
الله يبارك
سؤالنا لفضيلة المفتي
نعم
سيدي أنا مرات بشتغل وسيط عقارات أراضي بيسألون الناس عن هذا العقار أو هذا بعطيهم أسعار أو إلى آخره بتفاجأ مرات بروح من وراي بشتغل عقار بسأل هل هذا جاهز شرعا ولا لا يجوز
نفس العقار تحكي له هذا العقار الفلان سعره كذا وبروح مرات بشتري
بيعرف صاحبه مني بدي صاحبه مين هذا بقول له مثلا فضيلة المفتي بروح هو بيدور على فضيلة المفتي بيشتري العقار منه بارك الله
فيك من نابلس حضرتك
ان شاء الله من
نابلس حياك الله خير
بارك الله
اهلا بك ان شاء الله خير على الاجابة العافية نتوقف عند هذا السؤال فضيلة الأستاذ الدكتور لو تكرمتم نبدأ بالإجابة وكان الاتصال الأول للأخ الأستاذ أبو أسعد من نابلس له ثلاثة أسئلة سؤاله الأول يقول شخص اشترى بضاعة عن طريق الشيكات دفع بعض الأقساط وبقي عليه أربع شيكات في كل شيك 100 دينار قال له ادفع 300 دينار بدل قيمة الشيكات ل 400 دينار هل هذا الأمر جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك وانصرنا على من عاداك اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وبعد فهذه المسألة مشهورة في كتب الفقه الإسلامي في الكتب المذهبية عند المذاهب الأربعة بمسألة ضاع وتعجل مسألة ضاع وتعجل وهي مقلوبة الربا يعني هي عكس الربا بالضبط الربا أنا بعطيه ألف وبقول له رجع لي 1200 فيما بعد الآن أنا إلي 1200 بقول له أعطيني بعد شهرين بقول له أعطيني بسرعة أعطني يوم بعد يومين أعطني يوم 1000 الآن جمهور العلماء يرون تحريمها ولكن فيما يعني يحضرني الآن من العلماء شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذ ابن القيم وقد يكون غيرهم رأوا أن هذه لا ربا فيها وهذا أنا يعني في وقت من الأوقات استعرضت الأدلة وتأملت فيها يعني يترجح لي هذا الأمر بشرط أن تكون المبادرة من صاحب الدين وليس من المدين يعني هذا عشان احتياط وبتكون إن شاء الله ما فيها ربا بالمرة يعني أنا إلي عند واحد باقي أربع شكات ب400 دينار الشهر الجاي البعد والبعد والبعد أقول له إذا معك شو رأيك تعطيني 300 دينار اليوم وهي الأربع شكات خذهم وانتهى الأمر هذا السؤال اللي سألت عنه والله أعلم أنه لا حرج في ذلك وزي ما قلت هذه يعني المسألة مشهورة في كتب الفقه تحت عنوان ضاع وتعجل يعني نقص وادفع بسرعة
نعم بارك الله فيكم وسؤاله الثاني عن شخص وكل شخصا آخر بتوزيع زكاة المال زكاة ماله، فهل يجوز لهذا الشخص الموكل أن يأخذ جزءا من هذا المال باعتبار أنه من العاملين على الزكاة؟
لا يجوز. واحد يقول طب ما هو من مصارف الزكاة العاملية عليها. أنا الذي أفهمه أن الزكاة هذه اللي من مصارف العاملين عليها الذين يوظفهم الحاكم لأخذ الزكاة، فالحاكم يعني يتصالع معهم أو يعطيهم جعلا من هذه الزكاة بقدر معين مقدار ما يتفقوا عليه مقابل الجهد الذي يبذلونه. الآن لو أن شخصا قال لك أنا مستعد أوزع لك الزكاة لكن هذه تأخذ مني جهد وبتكلفني وقت فأريد مبلغا معينا، إن صار شرط مسبقا في هذه الحالة أنا يمكن أن أتفهم ذلك على أن لا يزيد هذا المبلغ عن الثمن باعتبار أنه مصارف الزكاة 8. وأكد على أنه لو أنا أجا واحد استأمني وقال لي هذه 8,000 دينار أنت ما شاء الله إلك خبرة وبتعرف الناس ومؤتمن وثقة عندي وزحها، فلا يجوز أن أخذ منها قرشا لأنه هذا الذي جرى به العرف. لكن إذا أردت أن أخذ لابد أن أبين له وأشترط عليه مسبقا. الآن نرجع كمان، هو الأصل أنه لا يوافقني إلا إذا شعر أني أنا سأوزع له الزكاة وأنه سأحقق له يعني للإسلام والمسلمين في توزيع هذا الزكاة مقابل المبلغ الذي سأخذه. لكن لو قال لي أنا بدي أخذ منك مبلغ مثلا معين وأنا بإمكاني أحقق هذا الأمر بدون ما نخسر المبلغ، ليش نضيع حق الفقراء؟ لأنه كانوا السعاة، يعني عشان أبينها بالتفصيل أكثر، الأموال التي تزكى قسمان، قسم بسموه أموال باطنة وقسم بسموه أموال ظاهرة. الأموال الباطنة زي إيش؟ زي الذهب، الفضة، الدولار، الدينار. شو معنى باطنة؟ يعني ما حداش بدري شو معاي. يعني أنا في الدار لو عندي الآن 10 كيلو ذهب وعندي 1,000,000 دينار وعندي 1,000,000 يورو مخبيت في الخزانة ما حداش بدري عنهم. يعني هذه فكرة مال باطن. فهذه مش شيء اللي وارد فيها إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملين عليها اللي بيأخذوا هم السعاء الذين يكلفهم الإمام، يكلفهم الحاكم بأن يذهبوا للناس فيخرصوا زرعهم ويقدروا الماشية والإبل اللي عندهم وشو وضعها وسائمة ولا مش سائمة إلى آخره. هذه فهؤلاء بعطلوا حالهم، بخرجوا إلى البراري، بفرغوا حالهم لهالأمور، فهؤلاء يعطون مقابل الزكاة. ليش توسعت أنا في الجواب؟ لأنه بلغني أنه بعض الناس مثلا يحللون لأنفسهم أنه والله بدهم بنوا مسجد، بصيروا يقولوا تبرعوا تبرعوا بلموا هالمصاري وبصيروا يأخذوا نسبة. وأنا لما أتبرع لهم لو بعرف أنهم بأخذوا نسبة أنا مش عايزان أروح أدفع لأصل المنبع اللي هو عنده التبرع وأريح نفسي. فيا أخوان انتبهوا انتبهوا، هذا المال حق لمصارفه وبالذات حق للفقراء والمساكين، فاتقوا الله، اتقوا الله في هذه الأموال، وحذاري حذاري أن يقرب الإنسان قرشا واحدا لا يكون حلال له من ناحية شرعية.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثالث الأخ المستمع بأسعد عن اتجاه القبلة في الصلاة، الخطأ الواقع في ذلك. يعني شخص يقول أنه سأل شخصا آخر أين اتجاه القبلة فدله على اتجاه القبلة، يبدو أنه يعني لا يصلي أو أخطأ في التوجيه، بعد انتهاء هذا المصلي من صلاته قال له شخص آخر لماذا أنت متجه إلى هذه الجهة، القبلة عكس ذلك، ما حكم الصلاة وهل يعيدها أم لا؟
هو يعني أنا بستطيع أعطي على طول جواب، بس بحب مرات يعني أفصل ليستفيد الناس من هذا. إحنا بنقول إذا تحرى الإنسان القبلة بأن سأل من يظن أنه يعلم وأجابه وصلى وثبت أنه صلى إلى غير القبلة لا إعادة عليه، لا تجب الإعادة عليه، فإن عاد من باب الاحتياط لنفسه فهذا نور على نور. بس أنا بحكي في أحكام وجوب أو عدم وجوب، فأنا أقول لا تجب عليه، لكنه إن كان يعلم
انه هذا ما بصليش وهذا ما بعرف، فهذا ما بكون تحرى، فبكون قد قصر، والواجب عليه ان يعيد الصلاة لانه قصر في التحري للقبلة.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال احدى الاخوات المستمعات. سؤاله الاول تقول: ما معنى اللهم لا تكلني في الدعاء، اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين؟
طرفة العين اولا معناها يعني حركة العين، يعني تصور قديش تأخذ حركة العين، تحريك جفن العين ما بيأخذ ربع ثانية، فهذا يعني مبالغة في قلة الفترة الزمنية. فأنت، وهذا ثابت في الحديث الصحيح، أنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن تبقى في رعايته وفي حفظه وفي يعني صونه، وألا يكلك، ألا يصرفك، ألا يصرف أمرك إلى نفسك، يعني ما تكونش أنت الذي تتحكم في الأمر ظاهرا وباطنا ولو حركة الجفن من عمرك، يعني أن تبقى كل حياتك تحت رعاية الله وتوفيقه. فهذا من الدعاء اللي أنا بنصح يعني إنه الإنسان إنه يدعي، وهذا دعاء يعني فيه الخير والبركة، يعني دائما الواحد يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين.
أمين اللهم، بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني الأخت المستمعة عن حكم الحفلات أو حفلات أعياد الميلاد في المنتزهات.
أنا صحيح فاتني إني أسألها فكرة يعني عيد الميلاد، هل هي عيد ميلاد لابنها ولا عيد الميلاد اللي هو إذا أطلق انصرف إليه اللي هو عيد ميلاد المسيح عليه السلام؟ على كل حال اللي يظهر لي إنه للابن، وسنجاوبها. فكرة سواء عمل في منتزه ولا في البيت، الأصل أن لا تعمل حفلة عيد الميلاد للأبناء لأنها تشبه بغير المسلمين، ولو كان هذا فيه خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده، لفعله الصحابة، لفعلته الأجيال الخيرية اللي هي القرون الثلاثة الأولى، كما جاء في الحديث: خير القرون قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا يعني فيه تشبه بالكفار، ويحرم على الإنسان أن يتشبه بالكفار. فإذا قلنا إنه يعني لا يجوز في البيت، بصير في المنتزهات من باب أولى، لأنه يعني شو المشكلة؟ بصير تشبه بالكفار مع إظهار هذا الأمر أمام الناس، يعني كأنه بدخل في باب كيف المجاهرة في المعصية مثلا، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع أبو علي من الناصرة، له سؤالان. سؤاله الأول يقول: ما حكم العمل عند النصارى؟ هو يعمل سائق وزميله يعمل حارس أو ما شبه ذلك.
لا حرج أن يعمل الإنسان مع مسلم أو مع نصراني أو مع يهودي أو مع بوذي، فعقد العمل ما في حرج ما دام أن عملك ليس في شيء محرم. فمثلا لو قال لي: والله أنا أعمل مع النصارى في أنني أذبح الخنزير، هل بصير في حرج مثلا عليك؟ أما مجرد العمل لا حرج ولا فرق بين أن تعمل يعني مع أي إنسان.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الجمع والقصر وصلاة السنة تحديدا في حالة الجمع والقصر، هل تسقط صلاة السنة في حالة الجمع والقصر للمسافر؟
إذا طبعا هو يجمع ويقصر إذا كانت مسافة قصر، ومسافة القصر يعني من السنة إذا حصلت، يعني إذا كنت مسافرا من السنة أن تترك صلاة صلاة السنن الرواتب. يعني شون السنن الرواتب؟ اللي هي سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية وسنة المغرب وسنة العشاء. فمن السنة ترك هذه السنن الرواتب. هناك سنة راتبة اللي هي سنة الفجر، قد حافظ النبي عليها صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر. فأنا لما أكون مسافر أترك صلاة السنة، وهذا يعني بسموه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالترك، لأن التأسي يكون بالفعل ويكون بالترك. شو معنى التأسي بالترك؟ أن تترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه ترك، وهذه تسمى أيضا السنة التركية. فأنا عندما أكون مسافرا لا أصلي سنة الظهر لا القبلية ولا البعدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال أحد الأخوة المسلمين وله سؤالان. السؤال الأول يسأل بالنسبة لدخول أهل الجنة إلى الجنة، يقول من كبد الحوت، يسأل ما هو كبد الحوت؟
نسأل الله العظيم ربع الكريم أن يجعلنا من أهلها.
آمين.
جاء في الحديث الصحيح أن أول طعام يقدم لأهل الجنة زيادة كبد الحوت. في الحديث الصحيح زيادة كبد الحوت. الآن يعني كلنا بنعرف الكبد، لو الواحد تأمل كبد الخروف بيجد في قطعة صغيرة منفردة معلقة في الكبد، يعني هيك صغيرة بتكون معلقة في الكبد. هذه أطيب إشي في الكبد، حتى في كبدة الخروف أطيب إشي، يعني اللي بيعرفوا خبراء في اللحوم والحاجات هذه بيعرف إن هذه أطيب إشي. فهي نفس الإشي بالنسبة للحوت، في هذه القطعة الزائدة في الكبد يعني كناية عن إنه يكرمون بأعلى شيء، وربنا يعني يكرمهم بهذا. لكن بعد هذا يكون يعني غذاؤهم وما يقدم لهم هو لحم ثور الجنة، يعني هذا برضو وارد في أحاديث، بس أول ما يقدم لهم زيادة كبد الحوت وليس كبد الحوت، زيادة كبد الحوت. يعني لو قلنا كبد الخروف وزنه كيلو ونص، زيادة كبد الخروف بجوز وزنها 100 غرام.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني، أخ المستمع يقول أن تصلى بالأمس صلاة وتذكر اليوم أنه عندما صلى بالأمس كان على غير وضوء في إحدى الصلوات، ما حكم صلاته؟ هل عليه إعادة أو قضاء؟
هذه مسألة يعني يطول شرحها، العلماء فيها مختلفون بين من يرى أنه عليه أن يعيدها وبين من يرى أنه ما دام قد سلم وانتهى فقد أجزأته. أنا في هذا الأمر أحتاط لنفسي وأقول أعد هذه الصلاة أحوط لنفسك.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال بعد ذلك كان، أو أسئلة، مجموعة أسئلة كانت لإحدى الأخوات المستمعات من نابلس. السؤال الأول عن وضع الخاتم في أصبع الشاهد السبابة في اليد اليمنى، هل هذا الأمر جائز؟
بالنسبة للمرأة لا أعلم دليلا يمنعها أن تتزين بالخاتم في أي إصبع من أصابعها. وأما الثابت بالنسبة للرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ثابت أنه تختم بخنصره وتختم بالبنصر اللي هم الإصبعين المتطرفين، يعني خلينا نقول الإصبع المتطرف الإبهام الكل بيعرفه، الإصبع المتطرف لقباله الخنصر، اللي جنب الخنصر البنصر، واللي في الأوسط اسمه الوسطى، واللي جنبه اللي بيكون جنب الإبهام بسموه السبابة اللي هو نشير به في الصلاة. فللرجال يعني إذا بده الواحد يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم يتختم إن أراد بالخنصر أو بالبنصر. وأما بالنسبة للنساء الأمر بيبقى مفتوح، ولا نستطيع أن نقول لا يجوز لها أن تتختم في إصبع من الأصابع ما لم نقف على نص يمنع من ذلك، ولا أعلم نصا والله أعلم يمنع من هذا الأمر.
نعم بارك الله فيكم. سؤالها الثاني عن الوضوء، تسأل بعد غسل الوجه نغسل اليدين، هل يكون غسل اليدين بعد غسل الوجه من أطراف الأصابع أم من الرسغ؟
الله يجزيه خير اللي سألت هذا السؤال، وأنا أذكر بجوز قبل 5 سنين سألت هذا السؤال، وشأريت لو كل سنة ننبه إله. الآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالفرض أن نغسل اليدين إلى المرفقين، واليد المقصود فيها من رؤوس الأصابع إلى المرفق، فالواجب أن نغسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفق، يعني بصير غسل رؤوس الأصابع إلى مفصل الكاف، هذا في أول الوضوء من السنن. وأما الذي لا يعني الركن من أركان الوضوء أن نغسل أيدينا من رؤوس الأصابع إلى المرفق. في بعض الناس ممكن يقول لي والله أنا مر علي فترة طويلة وأنا بركن على الغسيل الأول، بقول له إن شاء الله ربنا يتقبل، وإحنا بنفتي بهذه الفتوى أنه الأصل أن تغسل من رؤوس الأصابع إلى المرفق، لأنه هذه اليد من أولها يطلق إلى آخرها، وقد حدد القرآن آخرها وهو المرفق. طب واحد بيقول ما احنا غسلنا من الأول، هذا بدخلنا في مسألة ثانية اللي هي موضوع الترتيب والموالاة، وانت غسلت جزء من العضو ثم جئت لتكمله، فبالنسبة لعبادة زي هذه أو بالنسبة لشرط من شروط أعظم عبادة تؤديها بعد الشهادتين وهي الصلاة، فالأصل إنك يعني تحتاط لنفسك. فمن الآن كل اللي بسمعوني لما يجي بده يتوضأ أول شيء بغسل إيديه إلى مفصل الكف اللي هو بيقولوا له الرسغ مثلا، ويغسلها ثلاثا، هذه السنن كلها، ثم يتمضمض ثلاثا، ثم يستنشق ويستنثر، ثم بعد ذلك يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يديه إلى المرفقين من رؤوس الأصابع إلى المرفق، وكل ما زاد عن المرفق أحسن. أول شيء إلى هنا معناها مع، يعني إلى المرافق مع المرافق، ودليلنا على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا يتم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا نستطيع أن نتحقق أن غسلنا المرفق ولا ما غسلنا إلا إذا غسلنا وزيادة عشان نتأكد أنه غسلنا. ولأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عبادي يأتون يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء. التحجيل كما نص العلماء هو الزيادة في الوضوء بالنسبة للأيدي وبالنسبة للأرجل، يعني بتزيد عن الغسل إلى الكعبين وبتزيد عن المرفقين في الغسل، وهو من باب كيف بقولك هذا فرس محجل، اللي الفرس اللي بيكون مثلا لونها أحمر أو بيكون لونها بني مثلا، وبيكون في بياض في أقدامها، فهذه بسموها محجل، فهذه بتيجي كلها نور يوم القيامة.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للسؤال الثالث الأخت المستمع من نابلس، تسأل عن حكم الصلاة على الكرسي مع أن المصلي يستطيع الوقوف مع وجود صعوبة في ذلك في الوقوف.
ربنا بقول فاتقوا الله ما استطعتم، أنا بقول يقف المصلي، فإذا وجد أنه هذا بعطيه صعوبة زائدة عندها هو اللي بيقدر مش أنا اللي بقدر، يعني إذا في صعوبة زائدة كون الصلاة تتكرر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أنا بقدرش أعطي هيك فتوى على طول. أنا اللي بقوله إنه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي واقفا أو قائما، فإن لم تستطع فقاعدا أو جالسا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تستطع، عد الاستطاعة أنت اللي بتقدرها مش أنا، بس بقول لك إنه ربنا قال في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلما يجد الإنسان حرج وصعوبة يعرف إنه التخفيف وارد من ربنا سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل لسؤال أحد الإخوة المسلمين الذي سأل عن برنامج عبر إحدى القنوات بقضية تصويت على المطرب أو مطربة، ما حكم الاشتراك والتصويت في هذه البرامج؟
حرام. يعني بتعرف إذا كان هذا التصويت بالتلفون حرام لسببين، لأنك أنت تشجع أمر يعني فيه حرمة، والأمر الآخر لأنك بتضيع المال. وإذا كان عبر الإنترنت ما هذا ما فيش فيه يعني مضيعة مال، والإنترنت شغال، يعني بكون حرام لأنك بتشجع على شيء فيه يعني عمله أصلا غير شرعي وحرام.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال الأخ المستمع،
تفضل. أخ بشار، حتى متابعة هذه الأشياء، يعني لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من بينها عن عمره، عن عمره. فهذا الوقت الزمن هذا غالي جدا. ولذلك في عبارة يعني جميلة إلها صلة بالموضوع لابن القيم، أنا كثير يعني أحب أن أذكرها في المناسبات، بقول إضاعة الوقت أشد على الإنسان من الموت. قال لأن الموت يقطعك عن الدنيا وعن أهلها، وأما الوقت فيقطعك عن الله وعن الدار الآخرة. فتصور اللي بضيع وقتهم في الحاجات اللي فيها معصية لله سبحانه وتعالى، والأصل أن يستثمروها فيما يقربهم من الله، أو على الأقل أن يقضوها في أمور مباحة.
نعم بارك الله فيكم. سؤال الأخ المستمع من طول كرم عن الزكاة، يسأل إخراج الزكاة هل يجوز أن يكون إطعام الفقراء أم لابد من إخراجه نقدا؟
إذا كان المال اللي عندك نقدي فالأصل أن تخرج المال نقدي، لأنه مش أنت اللي بتقدر إنه إيش اللي بنفع الفقير، الفقير اللي بقدر. يعني ممكن الفقير محتاج هذا المال إنه يروح يشتري دواء، فأنت لما تعطيه طعام ما حقق الأمر. فالأصل أن يعني شوف، الأصل في الزكاة أنها تخرج من جنس المال المزكى، ويجوز أن تخرج بدل المال المزكى إذا كان من غير النقد أن تخرج نقدا، لأن هذا أنفع الفقير. أما أن تعكس المسألة فمنفعة الفقير فيها نظر، إلا إذا تأكد الإنسان باجتهاد منه وبسؤال أهل الخبرة إنه، وهذه ليست حالات عامة، يعني بسميها حالات خاصة أو حالات فردية، إنه المصلحة بالنسبة لهذا الفقير تقتضي أن أعطيه طعاما لأنني أعرف أنه مسرف، أنه يبدد هذا المال، عندها ممكن. أما مثلا في ناس عندهم يعني واحد زي أنا ما عنديش لا مصنع ولا عندي تجارة ولا إشي، أنا عندي نقد ومجمع لمبلغ كبير، فأجي في رمضان أروح أشتري، أروح على السوبر، أروح على محل تاجر جملة أقول له اعمل لي طرود غذائية، وأنا أصلا معي بدي أزكي دنانير أردني أو شيكلات إسرائيلي. فالأصل أنه هذا يعني خالف الأصل أن يخرج نقدا، والفقير هو أعرف بمصلحته. لكن في ملاحظة أنه ما عشان ما حدش يعترض على الطرود الغذائية إذا كان الزكاة، مثلا التجار يجوز أن يخرجوا طرودا غذائية من جنس ما عندهم من أموال، فيزكوا من جنس المال الذي يملكونه.
نعم بارك الله فيكم. سؤال الأخ المستمع من الطيبة، سؤاله الأول يقول إذا فاتته كل الصلوات الخمس في ذلك اليوم كيف يصليها، كيف يقضيها؟
أولا يعني اللي بتفوته الصلوات الخمس لغير مثلا إغماء أو يعني خلينا نقول نوم بسبب مرض أو شيء، فمعناه عنده مشكلة، يجب أن يراجع نفسه، أن يتوب وأن يستغفر. أما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالفقهاء قالوا إنه يعني الأصل أن يصلي الصلوات مرتبة، خاصة إذا كانت أقل من صلوات اليوم والليلة. يعني أنا فاتني صليت الفجر وفاتني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأردت أن أقضيها، سواء فاتتني بعذر مشروع أو بعذر غير مشروع. إذا كان بعذر مشروع فبصلي بعد الفجر الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وإذا بعذر غير مشروع أصلي نفس الشيء مع الاستغفار والتوبة عن هذا التقصير والعزم على أن لا أعود إلى مثل هذا. فإن كانت الصلوات الفائتة أكثر من ذلك فإن رتبها فخير وبركة، وإن لم يرتب فبرضو جائز أن يقضيها من غير ترتيب، المهم أن يقضي ما عليه.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخ المستمع من طيبة يقول: إذا أذن المؤذن وهو يصلي الصلاة إحدى الصلوات فماذا يفعل؟ هل يتابع الصلاة؟
هو كأنه اللي فهمته أنه بصلي فريضة.
نعم فريضة.
فيكمل صلاته لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وإحنا بنعرف أنه يعني ما يعني ما بخلص أذان أنت مخلص هالفريضة اللي أنت فيها، وإحنا بنعرف أنه أقل المساجد عندنا في بلادنا تنتظر بين الأذان بين بداية الأذان وبين بداية الإقامة من 5 إلى 10 دقائق في أقل الصلوات، وفي الفجر بنتظروا من 20 إلى 30 دقيقة، فالأمر فيه متسع الحمد لله
إن شاء الله. بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن الطلاق بعد كتب الكتاب، ماذا يترتب بخصوص الذهب والصيغة والهدايا؟
شوف، أول شيء نحط القاعدة العامة، ربنا في القرآن بقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فنصف المهر هذا حق خالص للزوجة إن تم الطلاق قبل الدخول أو قبل الخلوة الصحيحة. فإن حصل دخول أو خلوة صحيحة، ومعنى الخلوة الصحيحة مثلا جلسوا إياها في غرفة وأغلق الباب، فبتستحق عندها المهر كاملا، لأنه يعني مظنة الدخول فتأخذ حكم الدخول. ولو حصل دخول ولو في مرة واحدة وبدي يطلقها بتستحق المهر كامل. الآن اللي يحكم في تفصيل بصير الأمور هذه التي تدفع، هذه اللي بحكم فيها العرف، ولا بد من الرجوع إلى القاضي. فما يقدم هل يعتبر هدايا و يعني ولا يعتبر هذا جزء من المهر؟ فإن كان جزء من المهر هي بتستحق نصه وبتستحقش الباقي. طيب الهدايا هل هي باقية ولا مش باقية؟ فإذا باقية واستهلكت راحت عليه، وإذا مش باقية الأصل أن يستردها. فهذه فيها تفصيل كثير يعني لا بد أن يرجع فيها إلى القاضي، وهو الذي يحكم في هذا الأمر.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من نابلس في سؤاله حول عمله كوسيط عقارات أراضي. يقول يعني أحيانا يذهب بعض الناس من يريد الشراء عقار إلى الشخص البائع، فيعني يتم البيع بعيدا عنه ومن ورائه كما قال.
والله هذا فيها تعدي على الوسيط، لأن الوسيط يبذل جهدا، وهذا الجهد الذي يبذله يستحق عليه الجعل الذي يتفق عليه. فهو لما عرفك على البيت، وكثير من الوسطاء متفرغين لهذا يعني معيشتهم من هذا الأمر، فلما عرفك وأخذك وجابك إلى آخره، فيعني أنا الذي أرى أنه هذا فيه تعدي على الوسيط العقاري. والأصل ما دام رحت عليه اتمم معه. لكن لو أنه مثلا أنت بتسأل وسيط عن بيت أو عن أرض ودلك عليها، وانت يعني تعرفت على أرض ثاني ولو بجوارها لو كذا، هذا ما في. أما إذا كان هو دلك عليها الأصل يعني أنت بتكون تعديت، والأصل أن تكمل معه وتعطيه جعله، لأنه هذه مش إجارة يعني، هذه تكييف الفقهي جعالة، يعني أنه إن هذا الرجل بيستحق إذا حصل الأمر. فمرات الوسيط بلف معك بلف معك بلف معك وبتعطيهش ولا إشي لأنه ما اشتريت شيء، بس لو إجارة لازم تعطيه أجرته اللي بتتفقوا عليها سواء شريت ولا ما شريت.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال بين يدينا الأخ المسلم عبود عبيد من نابلس يسأل فضيلتكم عن دعاء مأثور يمكن أن يدعو به بنية استرجاع دين يكاد لا يسدده المدين.
الله لا أعلم، بس بيحضرني وانت بتسأل سؤال، يعني لو قال اللهم رد إلي ضالتي باعتبار أنه هذا يعني ضل عنه هذا المال، أما لا أعلم في هذا نصا أو شيء.
نعم.
اللهم يعني رد علي ديني، هذا يعني أما دعاء مأثور لا أعلم يعني.
نعم.
لكن ممكن ندخل في عموم يعني رد علي ضالتي أو شيء من هذا. وربنا ودير بالك يا أخي اللي ما بتأخذه في الدنيا ممكن يكون أنفع لك كمان، لأنك ستأخذه يوم القيامة، في يوم القيامة لا في دولار ولا في دينار ولا في شيكل، في فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، فهذا هو المفلس الحقيقي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سألوه ما المفلس فينا أو من المفلس فينا، والروايتين صحيحات، قال المفلس من يأتي يوم القيامة وقد أخذ مال هذا وشتم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي عليه أخذ من خطايا من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار.
نعم بارك الله فيكم. القسم الثاني من السؤال للأخ المستمع عن هذا الدين يسأل هل هذا المبلغ المستدان منه عليه زكاة علما بأنه كان حوالي 3000 دولار ثم تنازل عن 1000 دولار ليسهل عليه التسديد ولا أمل كبير في السداد؟
يعني مدام لا أمل في السداد ما عليهوش زكاة ولو كان أكثر من ذلك، لكن 2000 دولار بحسب النصاب، وأنا الذي أرى أن النصاب بالذهب لأنه هو يعني هو اللي بدخل صاحبه في زمرة الأغنياء، فالألفين دولار ما بصلنش في قيمتهم للخمس وثمانين غرام ذهب، فما عليهوش زكاة. وفتوى عامة إنه الدين الذي يعني لا يرجى سداده لا زكاة عليه، فإذا أخذته حال أن تأخذه تزكيه، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. هنا سؤال آخر لإحدى الأخوات المستمعات تسأل تقول صنعت لقريبتي وصفة عربية لعينها فتدهورت حالة عينها ومن المحتمل أن تفقد بصرها. الأخت تسأل تقول أنها تشعر بالذنب فهل عليها إثم على ما فعلت وهل يمكن أن تكفر عن ذنبها بشيء إذا فقدت القريبة بصرها؟
إن شاء الله ما تفقد القريبة بصرها، لكن اللي بدي أقوله أنه إذا كانت هذه الوصفة العربية أنت يعني مخذيتها من ناس مجربين ودهورت، ممكن الواحد يروح يتعالج عند أحسن الأطباء وتدهور صحته، لكن إذا كنت مش من أهل الخبرة واجتهدت هيك من عندك حطيتي هالخلطة، نعم بتكوني قصرتي وعليك أن تستغفري وتطلبي منها السماح، وانت اللي بتقدري شو الوضع اللي صار
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. إذن المستمعين الكرام بهذا
عندنا سؤال كمان.
نعم صحيح نزيك خير، حول ما علمت من الحلقة السابقة أن هناك كان سؤال حول أنزيم الأنسولين. بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. هو الحقيقة سألتني إحدى الأخوات نسأل الله أن يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين، قالت أنا الآن بأخذ أنزيم الأنسولين، فهذا الأنزيم مأخوذ من الخنزير، فهل يحل أخذه أو لا يحل؟ أنا بصراحة يعني ما حبيتش أجاوب، لأنه يعني هل معقول العقل البشري ما هداش هالناس على تقدم الطب إلى أن يصنع الأنسولين من غير الخنزير؟ فقلت لها يعني خلينا نتروى في الموضوع إلى الحلقة القادمة. وبالمناسبة يعني قبل أن أجيب يعني أرجو من إخواني جميعا، طبعا أنا بعذرها لأنه هيك سمعت، بس إنه دائما يعني قبل أن يسألوا خاصة في الحاجة زي هذه يتأكدوا. فأنا بعد والله ما انتهت الحلقة مباشرة دخلت على الإنترنت وبحثت، فشفت إنه الأنزيمة الأنسولين ثلاث أنواع، منه ما يؤخذ من الخنزير حقيقة، ومنه ما يؤخذ من البشر، ومنه ما يؤخذ من الأبقار. طبعا أنا شو بعرفني في السوق إحنا الآن هي بتسألني، ففعلا الأنسولين قد يؤخذ من الخنزير قد، ف فسألت عندنا يعني بعض المتخصصين جزاهم الله خيرا في كلية صيدلة في جامعة الخليل عن هذه النقطة، لأن يعني بدي أصدر حكم شرعي بدي أعرف شو الأنسولين، فقلتهم بس بدي تعرفوا لي اللي يباع في الصيدليات شو، فأفادوني مشكورين بأن الذي يباع في صيدلياتنا هو أنسولين بشري بسموه هيومن. فيعني الحمد لله أنه أنا بقول هذا حتى أطمئن هذه التي سألت، وحتى أطمئن كل من يعني يستعمل الأنسولين أنه اللي يباع في الصيدليات كما أفادوني المختصين أنه الأنسولين البشري، وهذا يعني ما فيش في حرج بالنسبة لأخذه والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. و مستمعينا الكرام، مع نهاية إجابة هذا السؤال نختم حلقتنا هذه. وفي ختامنا لهذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك لكم مستمعينا الأحبة كل الشكر على حسن المتابعة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.